بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ محمد ابن محمد صغير عكور حفظه الله تعالى في مسجد ذي النورين بقرية العكرة بجازان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الحادي عشر.
قال الإمام البخاري غفر الله لنا وله ولجميع المسلمين في كتاب العلم: باب الغضب في الموعظة والتعليم إذا رأى ما يكره. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن ابن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رجل: يا رسول الله، لا أكاد أدرك الصلاة مما يطول بنا فلان، فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في موعظة أشد غضبا من يومئذ، فقال: يا أيها الناس، إنكم منفرون، فمن صلى بالناس فليخفف، فإن فيهم المريض والضعيف وذا الحاجة.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في هذا الباب، باب الغضب في الموعظة والتعليم إذا رأى ما يكره. وفي هذا الحديث الشريف الذي جاء عن طريق أبي مسعود الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال: قال رجل: يا رسول الله، لا أكاد، أي لا يمكنني أو لا أستطيع أن أدرك الصلاة مما يطول بنا فلان، يعني كان سببا في حرماني من صلاة الجماعة، وهذا باستمرار لا أكاد. قال: فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في موعظة أشد غضبا من يومئذ، فقال: يا أيها الناس، إنكم منفرون، وفي لفظ: إن منكم منفرون، منفرين، فمن صلى بالناس فليخفف. وهذا هو المناسب للإنسان، وهذا هو الذي يتناسب مع الإسلام، أن يكون فيه التوسع على المسلمين والتخفيف عليهم وعدم المشقة والحرج. ما جعل عليكم في الدين من حرج. ولو نظرنا إلى الرخص في الإسلام، رخصة الجمع والقصر، ورخصة المسح والتيمم لحال عدم الاستطاعة على استعمال الماء، كذلك أن يأتي الإنسان بالعمل على قدر ما يستطيع، لا يكلفه الله فوق طاقته، اتقوا الله ما استطعتم، صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، هذه كلها من أمور التسهيل على المكلفين بقدر الواجب. ولهذا غضب النبي صلى الله عليه وسلم على الذي يشدد ويطيل بالناس في الصلاة، وسماه منفرا. وهذا الذي يجب على أئمة المسلمين، أن يتقوا الله جل وعلا وأن يأتوا بهذه العبادة على قدر ما يستطيع المأموم. إن كان عندك نشاط فخليه لنفسك، وإذا صليت بالناس فاقتصر بهم على الواجب، اقتصر بهم على ما تصح به الصلاة، هذا هو الحق وهذا هو المناسب لعامة المصلين. وأما أن يكون الإنسان يأتي بالصلاة رغبة وشهوة وتلذذا، وقد يكون غيره يتألم، فهذا خلاف السنة. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم غضب في هذه الحالة. يجب على أئمة المسلمين في مساجدهم وجوامعهم أن يراعوا أحوال المأمومين، ليسوا على وتيرة واحدة، منهم من يرغب التطويل ومنهم من يتألم بالتطويل، ولكن سيأتي بالواجب. فيجب على الإمام أن يراعي أحوال المأمومين. ولهذا جاء الأمر في هذه المسألة: فمن صلى بالناس فليخفف، والأمر هنا للوجوب، فمن صلى بالناس فليخفف، وليس معناها التخفيف الذي يخل بأحكام الصلاة، لا يكون هذا رخصة للمتساهلين في الصلاة، لا تكاد تدرك معه القراءة قراءة الفاتحة، ولا تكاد تدرك معه التسبيح في الركوع، ولا الذكر في الرفع من الركوع، ولا التسبيح في السجود، ولا الذكر في الرفع من السجود والجلسة بين السجدتين، ولا تستطيع أن تأتي بالتشهد الأول على وضعه الطبيعي، ولا بالتشهد الأخير. لا، الحق وسط بين الإفراط والتفريط، الإفراط في المبالغة في الأركان والأحكام، والتفريط في ترك ما يجب في الصلاة. فيجب على الإمام أن يكون عادلا في صلاته وفي إمامته، وليتق الله في هذه المسألة، ولا يشك على المصلين فيحرمهم صلاة الجماعة كما هو حال هذا السائل. نعم.
أحسن الله عليكم. قد يبتلى أحدنا بالصلاة خلف رجل لا يكاد يدرك معه بعض الواجبات أو بعض الأركان حتى، فهل له أن ينفصل عنه؟
إذا احتاج إلى هذا ينفصل، لأن الذي شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم معاذا أقره على ذلك ولم يلمه ولم يأمره بالتوبة، فدل ذلك على أن من اضطر إلى الخروج من هذه الصلاة فليتم صلاته وليذهب لحاجته. ربما يكون عنده شيء لا يستطيع أن يخشع معه في هذه الصلاة الطويلة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا سليمان بن بلال المدني عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل عن اللقطة فقال: عرف وكاءها أو قل وعاءها وعفاصها، ثم عرفها سنة، ثم استمتع بها، فإن جاء ربها فأدها إليه. قال: فضالة الإبل، فغضب حتى احمرت وجنتاه أو قال احمر وجهه، فقال: وما لك ولها، معها سقاؤها وحذاؤها، ترد الماء وترعى الشجر، فذرها حتى يلقها ربها. قال: فضالة الغنم، قال: لك أو لأخيك أو للذئب.
في هذا الحديث الشريف مسائل، وهي في أحكام الضالة. في حديث أبي أيوب الأنصاري رحمه الله رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل عن اللقطة، واللقطة هو المال الذي يكون للمسلمين إذا كان المال عليه علامة من علامات الإسلام فهو لقطة، وإن لم تكن عليه علامة فهو ركاز. فإذا وجد المال عليه علامة من علامات الإسلام فإنه كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم يعرف وكاءها وعفاصها. الوكاء هو الإناء، والعفاص هو الشيء الذي ربطت به، ربطت بخيط، ربطت بشيء آخر. يعرف هذه الأوصاف على أساس إذا جاء ربها أي مالكها يسأله عن هذه الأوصاف، فإن أتى بها على الحقيقة فهو ماله، وإن أخطأ فهو ليس له. إن لم يأتي صاحبها لمدة سنة وهو يعرفها في مجامع الناس كالأسواق ولا المنتديات والأماكن العامة غير المساجد، فإنه حينئذ إذا عرفها سنة ولم يأتي صاحبها فإنه يتصرف فيها، فإن جاء ربها يوما من الأيام ووصفها بما تتميز به أو يعلم بأنه صاحبها أعطاها دفعها إليه. ثم سئل عن ضالة الإبل أي ماذا يعمل فيها، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم، وفي هذا يعني تحذير من التعرض لها، قال ما لك ولها، يعني دعها، لا يخاف عليها من الذئب ولا يخاف عليها من الجوع ولا يخاف عليها من أي شيء يلحق بها الضرر، اتركها حتى يجدها ربها تأكل العشب وترد الماء، فهذه تترك ضالة الإبل. ولما سئل عن ضالة الغنم قال هي إما لك أو لأخيك أو للذئب، ومعنى ذلك يعني خذها، ضالة الغنم خذها. ثم يعني يعمل فيها بما يناسب حالها من الإحسان إليها من العلف والسقي، وما يكون لها من المنافع فهو لواجدها كاللبن ونحوه، والنسل ما حصل عنده من هذه الدابة بسبب يعني علفه وسقيه لها، يعني بأن نشأ الحمل عنده ولم يجدها حاملا، فإن كانت حاملا وجد وقت حصوله عليها فالحمل تابع لأمه، وإن حصل الحمل ابتداء عند الواجد وحصل بسبب يعني منفعته لها فيكون الحمل مقابل هذه الخدمة لهذه الدابة، إن جاء صاحبها فالحمد لله، وإلا فإنه يعرفها كما يعرف الضالة من المال، ولا يتركها، لأنه لو تركها فقد يأخذها الذئب. نعم
أحسن الله عليكم. هل يشترط في التعريف للقطة مقدار معين من الأيام أو مرات معينة؟
عام، يعرفها عام كامل. نعم، فإن لم يجد ربها فإنه يتصرف فيها، وإن تصدق بها على نية صاحبها فهذا أفضل حتى تبرأ ذمته من هذا المال. نعم.
وإن جاء صاحبها ولم يقره على الصدقة
يعطيه هذا المال، ويكون الأجر لهذا الإنسان الذي وجد هذه الضالة. نعم
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أشياء كرهها فلما أكثر عليه غضب، ثم قال للناس: سألوني عما شئتم. قال رجل: من أبي؟ قال: أبوك حذافة. فقام آخر فقال: من أبي يا رسول الله؟ فقال: أبوك سالم مولى شيبة. فلما رأى عمر ما في وجهه قال: يا رسول الله، إنا نتوب إلى الله عز وجل.
هذا الحديث فيه بيان أن الأسئلة التي لا فائدة فيها تكون مثارا للغضب، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل هذه الأسئلة سأله سائل وألح عليه في السؤال وأكثر عليه في الأسئلة لغير فائدة، إذ لو كانت لفائدة لما غضب النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما كانت الأسئلة لغير الفائدة، فما الفائدة في معرفة أبيه؟ من أبي؟ هذا علم لا يترتب عليه منفعة لا للشخص ولا للغير، وهذا مما يجب على السائل أن يبتعد عنه. فسأل رجل قال: من أبي؟ قال: حذافة. ثم قام آخر فقال: من أبي؟ فقال: أبو سالم مولى شيبة. والنبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، ولا يمكن أن يرد إليه السؤال تعجيزا أو تعنتا إلا ويعطيه الله جل وعلا إجابة هذا السؤال. فلما رأى عمر رضي الله تعالى عنه أثر الغضب في وجه النبي صلى الله عليه وسلم حسم الموقف وقال إنا نتوب إلى الله، أي من إحراج رسوله صلى الله عليه وسلم بالأسئلة التي لا فائدة فيها. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب من بارك على ركبتيه عند الإمام أو المحدث. قال: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج فقام عبد الله بن حذافة فقال: من أبي؟ قال: أبوك حذافة. ثم أكثر أن يقول: سلوني. فبارك عمر رضي الله عنه فبارك عمر على ركبتيه فقال: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، فسكت.
وهذا من الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه كما جاء في حديث جبريل من التأديب للأمة عند نبيها صلى الله عليه وسلم أن يكونوا مقدرين للموقف، فلا يسأل عن شيء لا يستفاد منه، ولا يسأل عن أشياء تكون مثارا لغضبه، وإذا رؤي شيء من هذه الأشياء فإنه من الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم أن يجلس الإنسان جلسة المتأدب ويظهر الاستغفار والتوبة والندم، حتى لا يكون هناك سبب من أسباب العقوبة، إما بترك النبي صلى الله عليه وسلم للتعليم أو لحصول شيء من العذاب بسبب هذه الأشياء المخالفة لطلب العلم وأدبه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب من أعاد الحديث ثلاثا ليفهم عنه، فقال: ألا وقول الزور، فما زال يكررها. وقال ابن عمر: قال النبي صلى الله عليه وسلم: هل بلغت ثلاثا.
في هذا الحديث يعني تكرار الكلام حتى يفهم، لأنه قد لا يسمع لكثرة المخاطبين أو لبعدهم أو لعدم الإفصاح في الكلام، فيكرره حتى يفهم عنه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا تكلم أعاد الكلام ثلاثا، وهذا فيه إعانة للسامع وإبلاغ له وتأكيد للكلام وزيادة فائدة، لأن الإنسان إذا كرر الكلام فهم عنه وعلم معناه وألزم بالحجة، بلغه العلم والحجة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة عندما نهى عن شهادة الزور، لأنه جاء في الحديث نهيه عن ثلاث مسائل، وكان أحدها شهادة الزور، وكان متكئا فجلس، يعني إشارة إلى أهمية الموضوع، فقال: ألا وشهادة الزور، ألا وقول الزور، محذرا من ذلك ومنبها عليه. ثم قال بعد ذلك: هل بلغت، يعني هل بلغكم هذا العلم، وهل قامت الحجة، وهل برئت ذمتي؟ قالوا: نعم. هذا من التأكيد في الموعظة والتأكيد في الفتوى والتأكيد في النصيحة، ولا يكون هذا يعني من التكرار الذي يمل، بل هو من التكرار الذي يفيد. نعم.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا عبدة قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا عبد الله بن المثنى قال حدثنا ثمامة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا سلم سلم ثلاثا، وإذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا.
نعم، كما سبق، وهذا من التكرار الذي يستفيد منه السامع، يستفيد منه علما، وقد يكون في المسألة في إعادة الكلام مرة ثانية وثالثة يفهم منه ما لا يفهم في المرة الأولى، أو يسمع في المرة الثانية أو الثالثة، وهذا من إبلاغ العلم ومن تأكيد السنة وكذلك من الإفهام في المخاطبة. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أعطاه الله جل وعلا كمال الصفات كلها في جميع أحواله، في حديثه ومخاطباته وفي موعظته وفي سلامه، حتى يكون قد قام بما أمر به من البلاغ الذي أمره الله به، أو يكون يعني في خطابه معلما للأمة أن السلام ينبغي أن يكون مسموعا، وكذلك الحديث. نعم.
أسأل الله عليكم، بالنسبة لتكرار السلام ثلاثا كيفيته؟
السلام يعني قد بيّن ذلك في الاستئذان، لما جاء رجل فطرق الباب فقيل من؟ قال أنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا كأنه كرهها، ثم أرشده بأن قال لأحد الجالسين أخرج إليه فقل له قل السلام عليكم أدخل، فسمع ذلك الرجل فقال السلام عليكم أدخل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا استأذن على أحد أو جاء إلى أحد سلم عليه ثلاثا. وقد كان في موقف أن أحد الصحابة جاء إليه النبي صلى الله عليه وسلم فسلم المرة الأولى وهو يسمع فلم يرد عليه، ثم سلم الثانية فلم يرد عليه، ثم سلم الثالثة فرد عليه، فدل ذلك على أن السلام يكون ثلاثا والاستئذان يكون ثلاثا، وهذا الإشارة إلى إذا سلم سلم ثلاثا، فكأنه إشارة إلى الاستئذان. فقال الصحابي الذي سمع سلام النبي صلى الله عليه وسلم لقد سمعت سلامك الأول فأحببت أن أزداد من الدعاء لنا بالسلامة، أو كما قال رضي الله عنه. نعم.
أحسن الله عليكم. قال حدثنا عبدة بن عبد الله قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا عبد الله بن المثنى قال حدثنا ثمامة بن عبد الله عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا حتى تفهم، وإذا أتى على قوم فسلم عليهم سلم عليهم ثلاثا. وقال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن يوسف بن ماهك عن عبد الله بن عمرو قال رضي الله عنه قال تخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر سافرناه فأدركنا وقد أرهقنا الصلاة صلاة العصر ونحن نتوضأ.
أرهقنا بإسكان القاف.
أحسن الله عليكم. وقد أرهقنا الصلاة. فأدركنا وقد أرهقنا الصلاة صلاة العصر ونحن نتوضأ، فجعلنا نمسح على أرجلنا، فنادى بأعلى صوته ويل للعقاب من النار مرتين أو ثلاثة.
في هذا الحديث أنه إذا تكلم تكلم ثلاثا أو أعادها ثلاثا حتى تفهم عنه، فهذا سبب من أسباب إعادة الكلام أكثر من مرة ليفهم عنه. وإذا أتى على قوم فسلم عليهم سلم عليهم ثلاثا، وتكرار السلام هذا دعاء، وتكرار الدعاء مطلوب، لأنك إذا دعوت لأحد فلا مانع أن تكرر له الدعاء، فلما كان التسليم دعاء شرع تكراره. وإذا سلم سلم ثلاثا. وكذلك في الحديث الثاني عندما كانوا في سفر قال فأدركتنا الصلاة صلاة العصر ونحن نتوضأ، فجعلنا نمسح على أرجلنا، يعني من الاستعجال يريدون أن يدركوا الوقت، فنادى النبي صلى الله عليه وسلم، ناداهم النبي صلى الله عليه وسلم بأعلى صوته ويل للأعقاب من النار، والمراد بالأعقاب مؤخرات الأعضاء التي يجب غسلها في الوضوء، وهي اليدين والرجلين، فيجب على الإنسان أن يستوعب العضو في غسله للوضوء، وهذا الوعيد فيه دليل على عدم التساهل في غسل الأعضاء في الوضوء، فبعض الناس قد يستعجل ويترك بعض الأعضاء بدون غسل، وفي هذه الحالة يكون الوضوء غير صحيح، وحينئذ تكون الصلاة أيضا غير صحيحة، لا صلاة لمن لا وضوء له. فالوضوء يجب أن يكون مصبغا له المتوضئ. ومن هنا جاء الوعيد ويل، وكلمة ويل، ويل يعني كلمة عذاب، توعد به النبي صلى الله عليه وسلم من أساء الوضوء، ويل للأعقاب من النار، أي ويل لأصحاب الأعقاب، ويل لأصحاب الأعقاب الذين تركوا غسلها في الوضوء. فيجب استيعاب العضو في الوضوء حتى لا يتعرض لهذا الوعيد. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب تعليم الرجل أمته وأهله. قال: حدثنا محمد بن سلام قال: حدثنا المحاربي قال: حدثنا صالح بن حيان قال: قال عامر الشعبي: حدثني أبو بردة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لهم أجران، رجل من أهل الكتاب، رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، والعبد المملوك إذا أدى حق الله تعالى وحق مواليه، ورجل كانت عنده أمة فأدبها فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم أعتقها فتزوجها فله أجران. ثم قال عامر: أعطيناكها بغير شيء، قد كان يركب فيما دونها إلى المدينة.
الله أكبر.
هذه المسألة وهي تعليم الأمة، في باب تعليم الرجل أمته وأهله، وساق الحديث إلى أن قال: ثلاثة لهم أجران، أي ثلاثة أشخاص. رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، يعني آمن برسالتين وصدق نبيين من أنبياء الله جل وعلا، فكان أجره أعظم ممن آمن بنبي واحد أو صدق نبيا واحدا. فمن كان من أهل الكتاب يهوديا أو نصرانيا ثم آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم فهذا له أجران: أجر الإيمان بنبيه الذي جاء إليه كموسى عليه السلام أو عيسى عليه السلام، وإيمانه بمحمد صلى الله عليه وسلم، هذا واحد من الثلاثة. قال:
والعبد
المملوك إذا أدى حق الله وأدى حق سيده، يعني اجتهد في طاعة مولاه سيده من البشر فأدى ما يجب عليه من الخدمة وأدى حق الله جل وعلا بقدر ما يستطيع، فله أجران: أجر القيام بحق سيده البشري، وأجر القيام بحق سيده الخالق جل وعلا بحق الله سبحانه وتعالى، فهذا يعطى أجره مرتين لأنه قام بحقين عليه: حق الله جل وعلا وحق المالك له. والرجل الثالث: رجل له أمة أي مملوكة، فأدبها وأحسن تأديبها وعلمها وأحسن تعليمها ثم أعتقها ثم تزوجها، هذا يعطى أجره مرتين، يعني لأنه أحسن إلى هذه المملوكة بأن علمها وأدبها ثم أعتقها ثم تزوجها، فإعطاؤها الحرية بعد التعليم والتأديب هذا إحسان على إحسان، ثم تزوجها. وكذلك من علم أهله ما يجب عليها في معرفة عبادة ربها من حسن الطهارة وحسن القيام بالعبادة وبر الوالدين وحسن الجوار وحق الزوج إلى غير ذلك من الحقوق التي يعلمها أهله. ولهذا قال أعطيناكها، يعني هذه المسألة وهذه الفائدة العلمية أعطيناكها بغير شيء، بغير جهد وبغير تعب. ثم قال قد كان يركب فيها أو يركب فيما دونها إلى المدينة، أي الراكب، أو يركب فيما دونها إلى المدينة، يعني من المسائل العلمية. وهذا فيه إشارة إلى فضل العلم والحث على طلبه والصبر على تحصيله واحتساب الأجر في ذلك وإخلاص النية في ذلك، حتى يكون الإنسان محيا لهذه السنة وساعيا في إفادة نفسه بالعلم النافع ليفيد غيره. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب عظة الإمام النساء وتعليمهن. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن أيوب قال سمعت عطاء قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما قال أشهد على النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال عطاء أشهد على ابن عباس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ومعه بلال فظن أنه لم يسمع النساء فوعظهن وأمرهن بالصدقة، فجعلت المرأة تلقي القرط والخاتم وبلال يأخذ في طرف ثوبه. وقال إسماعيل عن أيوب عن عطاء وقال عن ابن عباس أشهد على النبي صلى الله عليه وسلم.
هذا الباب عقده المؤلف رحمه الله في عظة النساء، يعني أن يعظ الإمام النساء وأن يعلمهن ما يجب عليهن من الحقوق والواجبات. فالمرأة بحاجة إلى التعليم كالرجل، وهذا في صلاة العيد أن النبي صلى الله عليه وسلم وعظ الرجال وكان النساء في معزل بعيد عن سماع الحديث، فظن النبي صلى الله عليه وسلم أنهن ما بلغ الرجال، فذهب إليهن وكان معه بلال فوعظهن ونصحهن، وكان من ضمن ما قال لهن: يا معشر النساء تصدقنا ولو من حليكن فإني رأيتكن أكثر أهل الناس أهل النار عذابا. فقامت امرأة من سطة النساء سفعاء الخدين فقالت: ولما يا رسول الله؟ قال: لأن كنا تكثرن الحلف بالله وتكفرن العشير. فجعل النساء يتصدقن من حليهن، فكانت المرأة تلقي القرطة أي الذهب الذي يلبس في الأذن والخاتم ونحو ذلك، فدل ذلك على مشروعية وعظ النساء وتعليمهن ما يجب عليهن من العلم الواجب في مسألة الطهارة وفي مسألة التوبة وفي مسألة البعد عن أسباب الإثم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الأسباب التي جعلهن من أكثر أهل النار، قال: لأن كنا تكثرن الحلفة وتكفرن العشير، أي تجحد المرأة فضل زوجها، يقول: لو أحسنت إليها الدهر ثم رأت منك سيئة قالت: ما رأيت منك خيرا قط. فهذا الذي صار حال النساء بسببه شديدا، يجب على المرأة أن تتقي الله عز وجل وأن تشكر للزوج ما يقدم إليها وإن كان يسيرا، فإنه يعني من باب شكر النعمة ومن باب الإحسان إلى المنعم، والله جل وعلا قد وعد على الشكر بالزيادة في النعم. نعم. نعم.
إذا جحد الرجل المرأة؟
يعني الإحسان بين الزوجين واجب لتقوم العشرة، فإذا كانت المرأة محسنة إلى الزوج بالخدمة وبالتودد وبالاحترام وبتقدير والديه وأقاربه فليعتبر لها هذا الفضل وليحسن إليها كما تحسن إليه، لأن الأسرة إذا قامت على الإحسان بين الزوجين دامت العشرة وحصل في البيت من الخير والبركة ما يكون سببا وأثرا على الذرية. أما إذا كان البيت عبارة عن صراع وخلافات وشقاق وسوء ظن وعدم إحسان واستعجال إلى القبيح، فقد تنشأ الأسرة على هذه في هذه البيئة غير الملتزمة وغير الهادئة والساكنة. ينبغي للزوج والزوجة أن يقدم كل منهما للآخر ما يسأله الله عنه. ولهذا لما جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكانت لا تستطيع أن تقوم بالعشرة الواجبة فقالت إني أكره الكفر في الإسلام، فطلبت من النبي صلى الله عليه وسلم الإذن في طلب الطلاق، فأذن لها بشرط أن ترد إليه المهر. أتردين له الحديقة؟ فقالت نعم، فأمر الزوجة أن يقبل منها الحديقة وأن يطلقها تطليقة. فهذا دليل على أن المرأة إذا لم تستطع أن تقوم بعشرة الزوج فيجب عليها حفاظا على دينها وعلى عقيدتها وعلى الثواب المترتب على الطاعة للزوج أن تتخلص نفسها منه ولو برد المهر، كما يجب على الزوج أن يقبل ذلك لأنه لا يلجئها ويكرهها على الشيء الذي تأثم به. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب الحرص على الحديث. قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني سليمان عن عمرو بن أبي عمرو عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قيل يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك لما رأيت من حرصك على الحديث. أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه.
في هذا الحديث الذي جاء فيه الاستفسار عن أسعد الناس أي عن أحق الناس بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، لأن الناس في يوم القيامة بحاجة إلى الشفاعة فيهم، سواء كان بعدم دخول النار إذا استوجبوها أو بالخروج منها إذا دخلوها، هذه الشفاعة التي يحتاجها الناس. وأما الشفاعة العامة في أهل الموقف فهي حاجة عموم البشر برهم وفاجرهم، ولهذا يذهبون إلى آدم طلبا للشفاعة في فصل القضاء. لكن الشفاعة التي جاء السؤال عنها الشفاعة التي تنفع المشفوع له إما في عدم دخوله النار إذا استوجبها أو في خروجه منها إذا دخلها أو في رفع منازل بعض أهل الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة عندما سأله هذا السؤال: لقد ظننت أي علمت أنه لا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك يعني قبلك، لما رأيت من حرصك على العلم، لما رأيت من حرصك على الحديث. فكان أبو هريرة رضي الله عنه يعني أعطي نهما في طلب العلم ولازم النبي صلى الله عليه وسلم كما قال على ملء بطنه رضي الله تعالى عنه وأرضاه، غير أنه كان من الصحابة من يكتب وهو لا يكتب، ولهذا شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما يجد من الصعوبة في الفهم أو النسيان، فقال له ابسط رداءك، فبسط رداءه فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال له ضمه فضمه يقول فما نسيت شيئا سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، وكان حريصا على الحديث. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه. ولهذا حرص صلى الله عليه وسلم على عمه أبي طالب أن يقول هذه الكلمة حتى يكون للنبي صلى الله عليه وسلم إذن في الشفاعة لعمه، فلم يقلها بسبب سوء القرين السيء وبمن حضره حال وفاته فمات على شركه. فدل ذلك على أن أسعد الناس بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم هو من قال هذه الكلمة خالصا من قلبه ولم يقلها رياء أو تقية أو غير ذلك. نقف عند هذا. طيب تفضل.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى باب كيف يقبض العلم. وكتب عمر بن عبد العزيز إلى أبي بكر بن حزم انظر ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكتبه، فإني خفت دروس العلم وذهاب أهله وذهاب العلماء، ولا تقبل إلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وليفشوا العلم وليجلسوا حتى يعلم من لا يعلم، فإن العلم لا يهلك حتى يكون سرا. وقال حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العلماء، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. قال الفربري حدثنا عباس قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن هشام نحوه.
نعم، في هذا الباب كيف يقبض العلم، وهذه مسألة مهمة، كيف يفقد العلم من الأمة، هل يرفع أو هل ينسى؟ فبين النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل في هذا الحديث الذي جاء من طريق عمر بن عبد العزيز أنه كتب إلى أبي بكر بن حزم قال انظر ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكتبه، يعني احفظه وقيده، فإني خفت دروس العلم وذهاب العلماء. دروس العلم يعني بلاه، من درس الوشي إذا بلي، فكأن العلم يبلى إذا لم يحافظ على جدته بالمذاكرة والطلب والمناقشة والسعي في تحصيله وتدوينه، فإنه ربما يختفي فينسى أو يفقد. قال فإني خفت دروس العلم وذهاب العلماء، ولا تقبل إلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولتفشوا يعني تعلنوا وتنشروا، ولتفشوا العلم سواء بالتاء أو بالياء، وليفشوا ولتجلسوا، لكن يعني في الجملة الثانية تؤكد أن الجملة الأولى تفشوا، ولتفشوا العلم ولتجلسوا يعني لطلبه وتحصيله إلى العلماء، حتى يعلم من لا يعلم، يعني يبلغه العلم، وذلك بالتداول، فيأخذ هذا عمن قبله ثم يأتي من بعد هذا ويأخذ عنه. وهذه سنة الله في التعليم والتحمل والرواية، أن يكون طلاب العلم يأخذ خلفهم عن سلفهم، وهذا فيه إحياء للعلم وحفظ له وحرص على تعليم الناس ما ينفعهم. قال حتى يعلم من لا يعلم، فإن العلم لا يهلك يعني ينتهي ويضيع حتى يكون سرا، يعني إذا كان العلم سرا وهو التناجي، العلم ما ينبغي أن يكون مناجاة، العلم يجب أن يكون ظاهرا. ولهذا تجد من ابتلوا بالحزبية علمهم من هذا القبيل، لا يكون علمهم ظاهرا. لماذا؟ لأن فيه من الأشياء التي يخشون ظهورها ويخشون ما يترتب على ظهورها من قطع الطريق عليهم. أما العلم النافع والعلم الشرعي بقال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم فلا يكون إلا ظاهرا. ولهذا قال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه قال فإن العلم لا يهلك يعني لا ينتهي ويختفي حتى يكون سرا، فإذا كان سرا جهل واختفى، فلا بد أن يكون العلم ظاهرا سلفا عن خلف، خلفا عن سلف، حتى يكون شائعا بين الناس. وفي قوله إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. أوعية العلم كلما ذهب عالم ذهب جزء من العلم، حتى إذا لم يبق علماء في الأرض اتخذ الناس رؤوسا جهالا. قال حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. هذا المسؤول إن كان عنده علم فلينشره للناس، لأنه يجب عليه أن يفيدهم، وإن لم يكن يعلم فليتق الله جل وعلا وليبرئ ذمته بقوله لا أعلم. أما أن يتكلف الجواب ويرى بأنه إذا سئل ولم يجب أنه يساء به الظن أو يقال به فيه جاهل ليقال ما يقال، فلا يجوز للإنسان أن يقول على الله أو على رسوله صلى الله عليه وسلم بغير علم. ولهذا صار من صفات هؤلاء الجهال أنهم يفتون في كل ما سئلوا عنه، وهذا ليس من صفات طلاب العلم. يجب أن يتنزه طالب العلم عن التكلف فيما لا يعلم، إن علمت فأجب وإن لم تعلم فقل الله أعلم. وهذا هو شأن وديدن وحال أهل العلم الذين يخافون الله جل وعلا من أن يقولوا على الله بغير حق أو يقول على رسوله صلى الله عليه وسلم بغير حق. قال فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، ضلوا في أنفسهم وأضلوا غيرهم حين أفتوهم بغير علم. فليتق الله طالب العلم وليقف عند حده، حد علمه. ولهذا لنا قدوة في العلماء كما سئل الإمام مالك رحمه الله عن أشياء، عن مسائل كثيرة، فلم يجب إلا على اليسير منها، وقال للسائل عندما قال له ماذا أقول للناس قال قل لهم الإمام مالك لا يعلم. فليس عيبا أن تقول لا أعلم، وإنما الإثم والحرج أن تجيب بغير علم. والله أعلم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.
شيخنا أحسن الله عليكم، هل من توجيه ولو باختصار لطلاب العلم جميعا لاستغلال أعمار كبار العلماء في كل عصر والنهل من علمهم قبل أن يدركهم الأجل؟
هذا السؤال أجيب عنه بما حصل عندي من التقصير، وأن لنا من العلماء ما لا يخفى فضلهم على عامة طلاب العلم في الداخل والخارج، ومنهم من قد صار إلى رحمة الله إن شاء الله، ومنهم من لا يزال على قيد الحياة. وهذا الذي يجب أن يستغله طالب العلم، فقد قصرنا في الحرص على وقتنا مع مشايخنا حتى فقدناه، فندمنا على ذلك، ندمنا على وقت لم نكن معهم في المجالسة وفي التلقي وفي السماع وفي الأخذ عنهم وفي إلقاء الأسئلة والاستفتاء منهم حتى فقدناهم. فطالب العلم ينبغي له أن يحرص على المذاكرة وعلى طلب العلم وعلى الجلوس إلى من يرى بأنه أهل لذلك، وليستفد ما استطاع ولا يبخل بالرحلة. فقد كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يرحل أحدهم مسافة شهر أو أكثر أو أقل من أجل حديث واحد، وعلى أي وسيلة من الوسائل، على الجمال أو على الخيل أو على البغال أو على الحمير أو مشيا على الأقدام. أما اليوم فقد من الله علينا بالنعم، المسافة التي يقطعها الإنسان في يوم أو يوم وليلة يقطعها في ساعة أو ساعة ونصف أو أقل من ذلك، وهذا دليل على هذه النعم التي ينبغي أن نستفيد منها. فينبغي لطالب العلم أن يحرص ما استطاع إلى ذلك سبيلا، وأن يرحل في تحصيل العلم على من يستطيع أن يحصل عليه العلم، ولا سيما العلماء الكبار الذين عرفوا ببيان العلماء السلفيين وبيان يعني أحوالهم بالجرح والتعديل. هؤلاء ينبغي، بل يجب على طالب العلم أن يحرص على الاستفادة منهم قبل أن يفقدهم. نعم،
أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم
ونفع بكم بعلمكم. وإستماعه للدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.